إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فمن تأمل في حقيقة لا يمكن جحدها، وهي أن نفوسنا مهما زكيناها ومهما هذبناها ومهما ارتقينا فيها فإنها ستزل ولا ريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فما بالك بالمقصر أصلا الذي ليس من همومه أن يعدل من حاله ويعدل من علاقته مع ربه سبحانه وتعالى للأفضل، يستمر في اقتراف الذنوب ويستمر في جرأته على تجاوز حدود الله سبحانه. فالأمر واضح في حق هذا وأمثاله لمن تأمله. ثم إنك لتعجب من ذاك العبد المذنب الذي لم يؤلمه قلبه بسبب كثرة ذنوبه، ثم بكل برود يقول: لماذا لا يستجيب الله عز وجل دعائي؟ بأي وجه تلقى الله وأنت سودت وجهك بالذنوب ولم تفكر يوما بالتوبة وتصحيح المسار؟ وهنا تساؤل مهم، وهو: هل الحديث عن التوبة جديد؟ هل مصطلح التوبة، هل لفظ التوبة جديد؟ الجواب من دون تردد بلا شك أنه ليس بالجديد، بل نسمع هذا المصطلح بكثرة، ولكن السؤال الأهم: ما هي حقيقة التوبة؟ وهل أعطينا التوبة حقها من التأمل؟ التوبة حقيقتها هو الرجوع إلى الله سبحانه، ومن الممكن أن ينظر للتوبة وحقيقتها من ثلاث جهات، فمن تأملها بشكل جيد فإنه سيعرف هل هو عندما يتلفظ، يعني عندما يقعد ويقول: أنا تبت إلى الله، أنا تائب إلى الله. هي المسألة ترى ما هي مسألة أنك تتلفظ بلسانك، المسألة ليست مسألة أنك تتكلم بلسانك، المسألة هي أمور إذا توفرت فيك فأنت تائب فعلا. لذا ينظر في حقيقة التوبة من ثلاث جهات. الأولى: العلم. شنو معنى كلمة العلم؟ العلم بأنك مذنب، هذا واحد، تدري أنك مذنب. الأمر الثاني متعلق أيضا بالعلم، وهو خطورة الذنب عليك. لو تسأل واحد: شنو خطورة الذنب؟ ما هي خطورة الذنب؟ إذ في الغالب سيجيب: أن تدخلني النار. السؤال الآخر: وهل دخول النار أمر هين؟ يعني أنت قاعد تقوله تظن شيء سهل، لما تقول راح يدخلني النار الذنب النهاية، هل تعرف ما هي النار؟ هل تعرف حقيقة النار؟ هل تعرف عذاب أهل النار؟ هل تعرف ما سيلقون في النار؟ أم أنه هكذا فقط تقولها كلام؟ هذا والله من ضعف الإيمان بالله، ومن ضعف أن تعرف حقيقة النار وما هي. لأنه لو إنسان عرف حقيقة النار وأهوال الموت وأهوال يوم القيامة وأنه في النهاية ربما يكون من أهل النار، والله يا إخواني ما تجده يتجرأ على ذنب، ولو تجرأ لتاب مباشرة. لكن مشكلتنا ما نعرف حقيقة الأمور، نسمع نقول بلساننا شيء لكن ما نعرف ما هو مآله. أيضا أن يعلم المذنب أن ذنبه سبب في بعده عن الله وعن عفو الله وعن رحمة الله، وأن يعلم المذنب أنه سيحل عليه غضب الله، وأن الله عز وجل توعد المذنبين بالعذاب، وأنه سيعلم في نهاية المطاف حاجته الضرورية إلى مغفرة الله سبحانه. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية وهو الألم. من علم خطورة الذنب، ف فإنه يتألم بسبب ذنوبه، فكل من لم يشعر بالألم بسبب ذنبه الذي أذنبه لم يحقق ولم يعلم حقيقة التوبة. الألم يحدث بشكل تلقائي، يعني ما يأتي أحدهم ويقول أنا سويت الذنب خلاص الحين راح أحس بألم. هي المسألة مو أنك أنت تستحدث شيء، المسألة يجي على طول الأمر مباشرة. أذنبت قلبك حي، أنت مؤمن، على طول قلبك يعورك، على طول صدرك يضيق مباشرة، تشعر بضيق الصدر وتشعر بألم شديد. ليست المسألة أذنبت الآن سأشعر، ليست هكذا. هذا الألم التلقائي دليل على أن حياة قلب المؤمن بفضل الله بخير، بخلاف الذي يغترف الذنب ثم الذنب ولا يشعر بأي ألم باتجاه ذنوبه. فهذا والله يا إخواني قد تمكن منه إبليس تمكنا عظيما. الأمر الثالث الندم، فصاحب القلب الحي يندم ندما شديدا عندما يرتكب ذنبا، ويترتب على هذا الندم انعدام الشعور باللذة بالذنب. عندنا مشكلة أنه بعضهم يقول الله يتوب علينا، هو يقولها بلسانه الكلمة جميلة، لكن هل أنت نادم على هذا الذنب أو أنك تستمتع بالذنب؟ والله يتوب علينا، يستمتع بالذنب والله يتوب علينا. تستمتع مشكلة كبيرة، أنت ما تبترى، مجرد كلام تتلفظ به، تسكت من حولك، تونس نفسك، قل ما شئت، لكن في حقيقة الحال والله أنك ما عظمت الله حق تعظيمه. وهنا سؤال آخر، وهو هل التوبة واجبة على كل مسلم؟ الجواب من دون تردد نعم، وسأوضح لك ذلك. إذا سلم الإنسان من ذنوب الجوارح، يعني ذنوب عيونه، ذنوب السمع، ذنوب اللسان، ذنوب اليد، ذنوب الرجل، ذنوب الجسد عموما، الفرج، إذا سلم الإنسان من ذنوب جوارحه لم يسلم من ذنوب قلبه، وإذا سلم من ذنوب قلبه لم يسلم من الغفلة عن الله. شنو ذنوب القلب؟ ذنوب القلب الرياء، تعمل العمل لأجل مدح الناس. ذنوب القلب التكبر، تتكبر على عباد الله عز وجل. ذنوب القلب حسد الناس. ذنوب القلب احتقار الآخرين والاستهزاء بهم، وهكذا. هذه كلها ذنوب تقع في قلبك يا عبد الله، هل أنت سليم منها؟ راجع نفسك. وإذا سلم من ذنوب القلب لم يسلم من الغفلة عن العلم بالله، يعلم قدرة الله، عظمة الله، يتأمل في أسماء الله، في صفات الله وما الذي يترتب عليها. وإذا سلم من التقصير في الغفلة عن الله وأسمائه وصفاته لم يسلم مما يراه ويسمعه في الطرقات والمؤسسات والبيوت من المعاصي. وأضف إلى ذلك التقصير في العلم بالله وقلة الخوف منه وخشيته. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية نزلت في حق من؟ نزلت في حق الصحابة في الوقت الذي كانوا فيه في المدينة، والمقصود به خيرة الناس المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم، وأيضا الأنصار جاهدوا وصبروا وهاجروا، كل هذا يرجون أن الله يرضى عليهم. ماذا قال الله في حقهم وهم يسوون أشياء طيبة وطاعات عظيمة؟ قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعلكم إذا تبتم إلى الله أن تحصلوا الفلاح. فإذا كان هذا في حق أصلح الناس وهم الصحابة رضي الله عنهم، فما بالك بغيرهم من الناس الذين إساءتهم أكثر من إحسانهم. ولابد أن يعلم من أراد التوبة أن القلب قبل التوبة مظلم بسبب كثرة الذنوب. لابد أن يعلم من أراد التوبة أن القلب مظلم بسبب كثرة الذنوب، ولابد من نور بل أنوار لكي يضيء هذا القلب ويخرج من ظلمته. وبتعبير آخر هذا القلب ترى كان نظيف، كان أبيض، فذنب يحط نقطة سودة، ذنب ثاني نقطة سودة ثانية، ذنب ثالث نقطة سودة ثالثة، لما يصير القلب أسود من كثرة الذنوب. وتأمل في هذا الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة وحدة بس نكتت في قلبه نكتة سوداء، نقطة سوداء بالقلب، فإذا هو نزع واستغفر، يعني تاب واستغفر إلى الله توبة صحيحة مو كلام، وتاب سقل قلبه، يعني رجع نظيفا مرة أخرى الحمد لله، وإن عاد مرة أخرى عاد إلى الذنب زيد فيها حتى تعلو قلبه، مرة أخرى نكتة ثانية سوداء حتى تعلو قلبه. وهذا هو الران، نسأل الله العافية والسلامة، الذي ذكر الله جل وعلا في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران نفس الشيء اللي يغطي القلب، فتجد قدامك نسأل الله عليه السلامة نهائيا ما هو مؤمن، تقول له هذا يرضي الله هذا يغضب الله، يقول لك بسماء بكل سماجة وبكل وقاحة، من الحين يقول الكلام هذا؟ من الحين يطيع الله ويغضب الله؟ يا من الحلال، حنا وين وصلنا وانت وين؟ هو شو اللي خلاه يوصل هالجرأة هذه؟ القلب أسود، نسأل الله العافية والسلامة. ثم تجده بعد مرحلة الران يطبع على قلبه، نسأل الله العافية والسلامة، وهذه مرحلة خطيرة يصل إليها العبد المسكين، يظن أنه عندما يقول بكل جرأة ويجهر بالمعاصي يظن أنه قوي، يظن أنه ملك الدنيا، أنه سلطان الأرض ولا شيء يوقفه، والشياطين تؤزه أزل وتعزز من غروره وكبريائه، وإلا به والله يجعل في حفرة صغيرة لا يستطيع أن ينفع نفسه، بالكاد ينجو، هذا إذا نجا أصلا. يقول الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ومن المعاني الجميلة ومن رحمة ربنا بنا أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما نذنب ذنبا أخبرنا أن من بشائر الله أنه إذا أتبعنا هذا الذنب حسنة فإن الحسنة التي تضاد الذنب تمحو ذاك الذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، فمن أتبع السيئة حسنة فإن الحسنة تمسح تلك السيئة. وهناك جانب يغفل عنه، هذا يا إخواني أنا بالنسبة لي الخطبة بهالكلمة هذه بس، تأملوا فيها جيدا عشان تعرف أنت مذنب تايب شنو وضعك مع رب العالمين، تقص على نفسك، تتلاعب مع الله، شنو الوضع بالضبط؟ وهو الفرح بالذنب، الفرح بالذنب، ركزوا عليها. الحين إنسان لما يسمع أغاني ومستمتع طرباء، والآخر يتحدث مع الإناث أو الإناث تتحدث معه من باب أنه هذه أحد أمور سوالف عاطفية، جميل، والثالث يغتاب المسلمين وكلهم يستمتع ويفرح ويأنس، بل لو أنه لم يفعل هذا الشيء في يومه يشعر أن يومه ناقص وأنه محروم من لذة ومتعة، هذا ترى فرح بالذنوب. هذا زي هذا الذي يفرح بالذنوب، هل هذا يا إخواني سيتوب أو أنه علامة على أنه مصر على ذنبه؟ أعيد، هذا الذي يفرح بذنبه، حط معهم المدخن بعد له ذنب، هذا الذي يفرح بذنبه هل هذا يا إخواني تائب إلى الله فعلا أو أنه مصر على ذنبه؟ هذا مصر على ذنبه، ليش؟ لأن المذنب إذا كان تائبا حقيقة، نرجع لحقيقة التوبة، يتألم، يندم، يتضايق عندما يفعل الذنب ويتوب مباشرة، أما من سواه فإنه يفرح بذنبه وإذا قلت له والله حنا مقصرين وذنوب الله يستر علينا، لا لا لا، من هالكلام الطويل، ترى هي مو مجرد كلام لسانك، هل أنت تطبق على أرض الواقع التوبة؟ الجواب عندك. حتى وصل الحال بهؤلاء الذين أدمنوا على الذنوب في الخلوات، يعني إذا قعد بينه وبين نفسه ما في ذنب يسوي، مدمن على الذنوب، ذنب 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 إلى آخره، هذا سيصل لمرحلة أنه يطبع على قلبه، بعدها تلقاه جريء يفعل الذنب حتى أمام الناس، فينعدم بالنسبة له الحياء من الله والحياء من الناس. لذلك ترى هذا الذي يجاهر بالمعصية لا تظن أنه جاهر مباشرة، ترى في خطوات كثيرة قبلها حتى وصل لمرحلة أنه يجاهر بالمعصية، نسأل الله العافية والسلامة. ولو قال أحدهم، وهذا أختم بخطوة الجمعة، أريد التوبة، فما هي خطوات التوبة؟ لأنه دائما تسمع من خطباء، تسمع من يتكلمون التوبة التوبة، كأنه يقول لك يا أخي عطني جدول واضح أمشي عليه يسهل لي الأمور. أحد الكتاب جزاه الله عن المسلمين خيرا اجتهد، وسأذكر كلامه وخطواته التي ذكرها في من أراد أن يسلك طريق التوبة، وأنه إذا سلك هذا الطريق واتبع الخطوات بإذن الله يعد من التائب. أولها أن يستحضر التائب تلك الذنوب التي فعلها، يستحضر تذكر ذنب الفلاني والفلاني والفلاني، وأن ضررها عظيم، وأن يتذكر عظمة اللي عصاه. أنت عصيت منه؟ عصيت مخلوق أم عصيت العظيم سبحانه؟ تتذكر عظمة من عصيت، وأن هناك ذنوبا فعلها وربما نسيها ولكن الله لم ينسها ودونت عليه. ثانيا أن يعزم على التوبة ولا يتردد ويتكاسل ويتقاعس، فعلا صامل الرجال وصاملة الأنثى من دون تردد على التوبة. ثالثا أن يستغفر الله استغفارا كثيرا دائما، لسانه كل ما كان فارغا أستغفر الله أستغفر الله، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. رابعا يخلو بنفسه، يقعد بينه وبين نفسه ويتأمل بشكل عميق عظيم قدرة الله، وأنه إذا شاء سبحانه قبض روحه على ذنبه الذي يذنبه فتكون خاتمته خاتمة سوء، ويتأمل ويحاسب نفسه أنه عصى جبارا عظيما شديد العقاب. خامسا أن يبكي على خطيئته، وإذا لم يستطع البكاء فليتباكى حتى يصل لمرحلة البكاء، لأنها ستعينه على أن يكسر غروره وأن يقبل على مولاه سبحانه وتعالى ثم يوفق للتوبة. سادسا أن يتذكر نعمة الكريم عليه. لماذا؟ لأن صاحب المروءة اللي مخربت مروءته، اللي ما تلوثت مروءته، الرجال صاحب الصفات الطيبة، فإنه دائما يحمل هم أن يرد صاحب الفضل عليه، فما بالك إذا كانت هذه علاقتك بمن يتفضل عليك في كل لحظة وهو الله. فإذا تذكرت نعمة الكريم سبحانه استحيت أن تعصيه جل وعلا، وإن عصيت على طول التوب. سابعا أن يكره ذنبه، لا بد من كره الذنوب، مو تفرح بالذنوب، ويتفكر بأن هذا الذنب سبب في إلحاق الأضرار البدنية والنفسية والاجتماعية، بل وضرر على عرض المذنب نفسه. ترى يا أخواني والله يا بقول شيء بصريح العبارة، يمكن بعضكم اعتبره ثقيل، لكن الحق لابد أن يقال، ترى هذا الجريء على التكلم مع الإناث من باب القز والمغاز والعاطفة، والأنثى الجريئة على هذا، ترى والله هذا الطريق مآله دياثة، والله مآله دياثة من جهة هذا ومن جهة هذه، والله دياثة، لأنه صاحب الغيرة إذا حافظ على قلبه ولا يتكلم مع الإناث ولا يتساهل، فإنك تجده يعظم كل الإناث ويلقاهن عفيفات شريفات، وإذا تزوج يحشم عرضه حشمة لا يعلم بها إلا الله. لكن ذاك الجريء على الذنب وهو الزنا والتحدث مع الإناث يصل لمرحلة، والله يا إخواني أن فيه نسبة من الدياثة إذا مو كل الدياثة، تروح وتجي وتلبس زوجته واوا إلى آخره. شنو سبب يا إخواني؟ هو أصلا لا يحرك ساكنا، نار الغيرة طافية، لأنه أماتها بذنوبه السابقة وهو لا يشعر، هاقب روحه رجال والراسة. لكن والله يا إخواني مآلها دياثة، وتأملوا وتعرفوا راح تعرفوا أنه كلامي صحيح. ثامنا، أن يرفع يديه بالدعاء ويناجي مناجاة الخائف الذي يرجو الأمان، ومناجاة الضعيف ومناجاة المسكين، بأن يمن اللطيف الخبير عليه بالتوبة وأن يرزقه حسن الأوبة. تاسعا، يصلي ما يسر الله عز وجل له من قيام الليل، ويدعو ربه في سجوده بأن يتوب عليه. عاشرا، يبتعد عن مكان الذنب. أنا متعود أني أسوي الذنب بالمكان الفلاني، أبتعد. متعود أسوي الذنب مع فلان الفلاني وفلان فلان من أصحابي، أبتعد. يا أخي ثقيلة، خلي ربعي. خلاص، فلتهنأ بزملائك وبأصدقائك، لأنه في النار إما أن يكون أصدقاؤك أهل الإيمان، أو أن يكون أصدقاؤك وأصحابك أهل الشقاء، وأنت تختار. الحادي عشر، يكثر من الصدقة لأنها تطفئ الخطيئة. الثاني عشر، يسأل ربه الثبات على توبته وأن يقبلها الله منه. الثالث عشر، يكرر توبته كثيرا ويخشى أن لا يقبل الله توبته. الرابع عشر، وهذه استحضرها مع كل الخطوات، الاستغفار 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 الاستغفار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم من علينا بتوبة نصوح ترضيك عنا، اللهم من علينا بتوبة نصوح ترضيك عنا. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وسائر طاعاتنا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن يعظم حدودك، اللهم اجعلنا ممن يعظم حدودك، اللهم اجعلنا ممن يعظم حدودك. وأقم الصلاة.